السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي استعث برسول السحاب فروى الأودية والحضار وأنبت الحدائق وأخرج الأعناق وألبس الأرض نباتا أحسن من ثياب العناق. الحمد لله يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. سبحانه قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب، ورفع إدريس برسله إلى أكرم ذناب، وأرسل على قوم نوح الطوفان، وكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل من نار شديدة الالتهاب، وكانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب، وشدد البلاء على أيوب ففارقه الأهل والأصحاب، وعطه البلاء إلى أن كل الظفر والنار، فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قل هو حمد من أخلص وأناب، وأصلي على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب صلى الله عليه وعلى آله، وعلى أبي بكر مقدم الأصحاب، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب، وعلى عثمان شهيد التام قتيل المحراب، وعلى علي المهيب وما سل سيفا بعد من فراق، وعلى الأهل والآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا نوالي مراجعتنا لأهمية الإيمان بالدار الآخرة. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نراجع موقفنا من الإيمان بالدار الآخرة، من الإيمان بالآخرة، من اليقين في الآخرة. فإن قضية أعظم من أن يكون الأمر مجرد كلام، فإن الإيمان بالآخرة أيها الإخوة يصحح مسيرتك في الدنيا. قال ربنا: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة يتنكب الصراط ويبتعد عن طريق الصواب. الذي لا يؤمن بالآخرة أو يشك في ذلك، أو بمعنى أدق غير الموقن، اللهم ارزقنا اليقين في الآخرة، يعيش في الدنيا في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاء، لا عدل ولا جزاء، لا عوض عما يلقاه في دار الدنيا وفي الحياة من ابتلاءات ومواقف. لذلك كان من المهم أن نتوقف هذه الوقفة قبل أن نتكلم مرة أخرى في تلك الرحلة العظيمة، لنؤمن ونوفي أن الإيمان بالآخرة نعمة. قل الحمد لله، نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباده. إن الإيمان بالآخرة إيمان بقدر الله المطلق وجزائه الأوفى، تلكم الأولى. الثانية اليقين في الآخرة يجعل العبد المؤمن يعيش الحياة بطمأنينة وسكينة. فالإيمان بالآخرة ينفي عنه القلق والسقط والقنوط. ثالثا اليقين بالآخرة حاجز يحول دون صراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات بلا تحرج ولا حياة. فالموقن بالآخرة يوقن أن العطاء هناك والجزاء هناك والحياة هناك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوانات لو كانوا يعلمون، ففيها عوض عما يقول. هذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مدار السباق والمنافسة. رابعا أن القرآن الكريم يلمس القلب البشري لمسة قوية حين يتصور الإيمان بالآخرة وأن الدنيا مزرعة والحصاد هناك. يعلم القرآن الإنسان كلام الله فيقول: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فيستجد الإنسان أنه مبتلى ممتحن في أيامه التي يقضيها على الأرض بكل شيء يملكه بكل متاع يتاح له. فهذا الإيمان اليقين بالآخرة، اليقين أن الدنيا إنما هي دار كلام، تمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة. الموقن بالآخرة لا يغتر بما أوتي. سألني أحد الإخوة: ما الفرق بين حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله؟
الله قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. والحديث الذي جاء معنا في درس السيرة يوم الخميس الماضي أن رجلا أقيم الحساب فتقل ميزان سيئاته فأمر الله به إلى النار، فلما وقي به إلى النار صار الرجل يتلفت فقال الله ردوه، فلما أقيم بين يديه قال الله عز وجل: هل ظلمناك بحسنة؟ قال: لا يا رب. قال: هل ظلمناك بسيئة؟ قال: لا يا رب. قال: فما بالك تتلفت؟ قال: ما كان هذا ظني بك يا رب. فقال الله: أدخلوا عبدي الجنة. اللهم ادخل الجنة. قال: يا رب ما كانش ظني فيك انك توديني الجنة. خلاص أنا عند ظني عبدي بي. ما الفرق بين هذا حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله الغرور؟ نقول: الفرق بينهما والله أعلم أن حسن الظن بالله يستلزم الحمل مع سوء الظن بالنفس. يعني أقول: الله كريم رحيم لطيف ودود، تزح رحمته أمثالي من المقصرين المسلمين المخطئين الذين يستحقون جهنم، ولكن رحمته تشملني وتكفيني وإن كنت أنا لا أستحق ذلك. فلا تفتر ولا تأمل، تقول: أنا أستحق، أنا أستحق أصلا، لكن هو قادر أن يرحم، فيسير بين الخوف والرجاء ورأس الطائر المحبة حب الله. الأمن من مكر الله أن العبد يرى أنه أعطي في الدنيا مالا منصبا هذا التزاما أو إيمانا أو عبادات أو ضعات وفق إليها، فالغرور والأمن أن يركن إليها. يقول: لا، أنا لو ما كنتش بتحبني ما كنتش تزامي. هذا أمن لمكر الله غرور. وإنما في الحقيقة إذا أعطيت يجب أن تخاف، أخشى أن يكون استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. فإذا أقبلت عليك الدنيا أو المواهب والعطايا فخف أن يكون استدراج، واطلب اللطف من اللطيف. إذا أيقن المؤمن بالآخرة اللهم ارزقنا اليقين في الآخرة، فإن هذه جرعة تحصين، والذي يسموها إيه؟ هذه تحصين ضد الاختراق والانقناع والغفلة. لننظر كيف تعملون، تدعوه شديد الحذر، شديد الرغبة في الإحسان، شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خمسة: اليقين في الآخرة ضروري لاكتمال الشعور أن وراء الحياة حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله أن يخلقنا عبثا أو يتركنا أملا لتستشعر أن وراء الحياة حكمة. ومن ثم تصلح الحياة الدنيا الأرض لحياة البشر، فالاعتقاد في اليوم الآخر، وانتبه لهذه فإنها قضية، واجعلها ثابتة، أن اليقين في الآخرة ليس طريقا للثواب في الآخرة فقط، وإنما هو الحافز على الخير في حياة الدنيا. الحافز على الخير في حياة الدنيا. أن الذي لا يؤمن بالآخرة إذا آتاه إنسان تقول له: اعفو عنه. تقول له: اعفو عنه ليه؟ إذا أكل ماله تقتل. تقول له: سامحه. تقول له: سامحه صحيح. غير مؤمن بالآخرة. أهتم إلى من أساء إليه. يقول لك: ليه؟ عشان إيه؟ الناس تخاف طب ما يركبوك. لا، وأنا في أمان. أنا فاهم؟ هكذا الذي لا يؤمن بالآخرة. أما المؤمن فإنه يسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. يؤمن فيه يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء، يوقن فيه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الدائرين، يوقن فيه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي أحسن. هو يوقن بهؤلاء وإن لم يرى الأثر في الدنيا. فأنا لا أحسن إلى الناس ليحسنوا إلي فقط، وإنما أحسن إلى الناس لأنني أرقب الجزاء في الآخرة. واضح؟ لذلك قلت في تربية الأولاد، اللهم رب لنا أولادنا، قلت في تربية الأولاد ينبغي ألا تكون كل وعودك للطفل عينية دنيوية. تقول له احفظ على 30 جنيه، صلي عشان أبدأ معايا في الساعة، اذكر الله أو اذكر القرآن عشان أفعل أجيب لك لعبة كذا، إياك أن تفعل سيرتبط قلب الطفل بالدنيا. وإنما اجعل بعض وعودك معنوية وقوية. احفظ القرآن يا ابني عشان ربنا يحبك، احفظ القرآن يا ابني عشان تدخل الجنة، تعلم السنة يا ولد عشان تشوف النبي محمد ويديك من ايده معاني قوية ليرتبط قلبه بالآخرة، ليتعلق قلبه بالآخرة. انما الذي افسد تربية اولادنا تلك الوعود العينية، الوعود العينية التي دائما هي تكبر، حتى ان الولد يتعود بعد ذلك، يقول له يا ابني روح اعمل لي مصاري فلان، يقول لك تدفع كام، هكذا على هذا ربي وهكذا عزيز. فالإيمان بالآخرة وهذا هو العنصر الثابت، حرص على إصلاح الدنيا لتكون أهداف الحياة، لتكون أهداف الحياة أعلى من ضرورات الحيوان، لتكون دوافع المؤمن وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته. الحيوان بيشتغل عشان ياكل، بينام عشان يشتغل، هكذا الحيوان. أما المؤمن الموحد اللهم اجعلنا منهم يا رب، فهو يعمل ويكسب رضا الله. تابع اليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود، وبين من يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، وإنما الحياة الحقيقية هناك وراء هذه الأيام الصغيرة وهذا العالم المحدود. أيها الإخوة، هناك فيصل فارق الناس بين تفكير من يؤمن بالآخرة وينتظر الجزاء هناك، وبين من لا يؤمن فيها ويعمل لحسابات الدنيا فقط. أحد الإخوة ممن ابتلوا بالمرابعة حرف الله في مأساة السيارات، راح السيارة العربية بالكروان بالتقسيط المريب الذي تعرفونه، ثم لما علم الحكم أسعد رجح ذهب ليعيدها إلى هذا الأجانس أو ماذا يسمونه معرض، فالرجل يقول خلاص تخسر 50,000 إن لله وإنا إليه راجعون. فقال له الآخر طيب المال، قال له يا أخي اكرمنا لله، قال له أنت بتكلم مين؟ أنا مراد بحارب ربنا تقول لي لله، هو يعرف. إذا هناك فرق بين أن تتعامل من يؤمن بالآخرة مع من؟ مع من لا يؤمن فيها ويؤمن بدنيا فقط. الذي يؤمن بالآخرة خلاص في ذل الله يقول لك وذلنا خلاص. اقتلب دقيقان على 120,000 جنيه بس ارث وارث، سبحان الله العظيم. والله يا أيها الإخوة المشاكل التي تعرض للداعية تربيه، تعلمه، تعرفه الواقع وتدله على معاني آيات الكتاب وحديث السنة شبيها في مطالعة الكتب، لا أقول أكثر ولا أقل. لذلك أنا أقول وأنصحكم أيها الدعاة أن الذي يغلق على نفسه الباب ويكلم الناس من وراء الكتب دائما يأتي كلامه نظريا تصحيح، لابد من مخالطة الشباب، معايشة الهموم، مجالسة المشاكل، حل الإعفاف، رفع هذه الهموم، نسأل الله أن يزيل هموم المسلمين. حين تجد تحل مشكلة في إيش؟ راجل مات زايد 300,000 جنيه، العيال بيقسموهم، هذا العجب، هذا العجب حجاج، وتظل تذكر صباح بفلوس دلوقتي بالقصد، وأنت من الممكن أن تكون مثله الآن، ويبدأ أخوك أي ورث اللي أنت بتقري معاك. ومع ذلك فإن عبادة الآن تعمي وتصم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا. المقصود الشيخ يا إخوة اللحى والالتزام والدروس و خلاص يا
انت مختلفين في كذا ده يقول له 30000 انت كتبتهم في اليوم الفلاني يقول له خلاص هم لي دول خلاص
وهكذا تحل المشاكل 30000 هنا و40000 هنا و20000 هنا تحكي عن كل هذا
اننا نريد ان نظل اخوه الكلمه التي قيلت وان اظل امام اولادك عمي وليس لك
شوف دي ان اظل عند الله
اخوك شفيقك لاظل في عيون اولاد عما ولست لاخوه
هذا هو اليقين في الاخره نفرق الطريق
بين من يؤمن ومن لا يؤمن تابعا ثامنا
اليقين بالاخره هو الضمان
ليقظه في القلب البشري
ضمان ليقظه
لان الذي يركن الى الدنيا كما قال ربنا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتركه
واتبع هواه فتركه انظر الى الموكل في الاخره تجده دائما يقظه
لانه ينتظر الموت ويعلم ان الجنه والنار اقرب اليه ان الجنه والنار اقرب اليه من شراك نعله
فالمصدق بيوم الدين لا يهمه الدنيا بقدر ما يهمه الاستعداد للقاء الله صدق التاخر للقاء الله اللهم ارزقنا حسن الخاتمه
تاسعا المصدق بيوم الدين وانتبه هذه الجديدة فقد وقفنا في الإقراء الماضي عند هذه النقطة
المصدق بيوم الدين يأمل
وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض
ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا يقتل الأحزاب خيرها وشرها ويعتبرها في حسابه
وقد هناك نتائجها هناك فيضيف إليها النتائج المرتقبة حين يزنها ويقومها في منتهى الأهمية والخطورة النقطة تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا
الموقن بالآخرة لا يزن الأمور
بميزان الدنيا وإنما يزن الأمور بميزان الآخرة أظن أني قلت لكم أننا في رحلة العمرة وقد أصابتنا بسخة عظيمة في برد شديد وزحام هائل في الطريق يعني أصدر
فبدر بعض الإخوة بدروا
فقلت لو كنا نسحب لغير الله لندمنا على هذه الرحلة
لأن غير الله لا يقدر هذا التعب قدره
طالما أننا نسحب لله وننتظر منه الجزاء فكل هذا لا يساوي شيئا كما قال المريض لو قطعتني إربا إربا فإني لك محب
مهما يكن طالما أنني أنتظر الجزاء لأن في الآخرة حساب وجزاء سآخذ أبدا
فإنني لابد أن أضيف الآخرة إلى حساب لما أجي أحسبها النهارده أنا طلبت كام عشرة جنيه 20 جنيه 1000 جنيه ما جيت أحسبهم منهم 10
وإنما
أحسب 10 جنيه في 700 حسنة
حينها
ينضبط الحساب أما إذا حسبت أن أنا طلبت 10 جنيه يعني تبقى بالخسارة
لابد أن تضيف النتائج المرتقبة لابد أن تنتظر النتائج التي عند الله سبحانه وتعالى المكاتب يوم الدين يحسب كل شيء بحسابات الدنيا يتعرف وحدوده في هذه الارض هذا العمر
من ثم يتغير حسابه
تختلف نتائج موازين ينتهي الى نتائج خاطئه فوق ما ينظر
في مساحه المكان ومساحه الزمان
لذلك
الذي لا يؤمن بالاخره لا
مسكين محسب قلق
لان ما يقع في هذا الشهر من الحياه يحصر فيه تاملاته وحساباته وتقديراته قرات في اعلانات الجرائد استاء ام 58 مليون جنيه
سنة 58 مليون جنيه تطلع لصيانة حين يقرأ بعض الناس هذا
يتحسر يقول السم مش ام 58 جنيه بتاع الشارع الوحدة من بابا
ثاني 58 مليون
اما الموحد فينظر اليها بمنظار اخر اللهم اجعلنا لك موحدين
ينظر اليها بميزان اخر اقول
58 مليون جنيه تقول يقضي وقت قديم في الحساب قدام ربنا يوم القيامه يبقى ده المنظار
ده المنظار اتدري من يفتخر
يقول لي ده انا بيتي
خد الشهر 25000 جنيه وسبت 10 امها مجهزه لها 10 اور
حين يسمع شاب هذا يزيل لعاب في وجهه 10 اور ده هتبقى ليه دي فاقول ولكن
انظر
الى من يوقن بالاخره يقول ده امال هيتحاسبوا على الاخره ازاي دول
أيوه فؤادي قدام ربنا أليس السؤال عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ اطمئن وارفعنا يمكن إيه؟
أليس سيسأل أرفع أنتري ليه ولا سيسأل؟
أنا لم يكن تارك فلان يحتاج لنصف أنتري عشان يتزوج تقريبا للصحبة سيسأل أم لا؟ هكذا تكون حسابات الموكل من الأخير. اسمع حكاية توبة ملك من الملوك وهو المأمون المأمون ابن هارون الرشيد اسمه عبد الله ملخص بأبي العباس سامع الخلفاء الراشدين من بني العباس وأحد أعاظم الأمراء في سيرته وعلمه وسعة ملكه ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين 398 هجرية فدمدم ما بدأه جد الخنقوش قرب العلماء والمحدثين والفقهاء أهل الفقه والأخبار وأطلق حرية الدعوة إلى الله وكان ذلك أمره عجب العجاب ما سبب توبته؟ كان له ولد ذنوب الله مثل علي وعلى أصحاب المسلمين كان له ولد اسمه علي كان يقدمه على جميع أولاده اللهم رب لنا أولادنا وكما ذكرت في العديد من المرات أن هناك بعض الآباء رباهم أولادهم فهناك بعض الآباء لأولادهم عليهم فضل علي بن الفضيل بن عياض رب أباه عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رب أباه هذا علي بن المأمون علي بن عبد الله بن هارون الرشيد رب أباه مضبوط رباه يعني لكن فاهمين انت مشكلتك؟ صلى رسول الله عليه وسلم كان يقدم هذا الولد على جميع اولاده ليه؟ كان من احسن الناس واجملهم ادبا وخشوعا وعباده وفصاحه فكان يحب بس عشان الولد حلو ودمه خفيف واول صادق منافق هذا الشيء احسن ارض في الدنيا فهو ده النهارده هو صاحب الحظ عند الوالدين صح ولا لا؟ تلاقي ولد من اولاده والطيب اول ما يشوف ابوه كارم ويحفظ فحسني يا بابا احسن ارض في الدنيا يلف ايده في جيبه ويصلح يبقى ده المحكوم الوالد الثاني بيصلي ويروح الجامع وادي حفران وما يعرفش الاوامر لانه ما بيشوفش الدكتور ولا ماشي مع سيع في الشوارع فعشان كده يبقى مكروه من ابوه زواج معاه سيبك منه ده ده متدمر لكن انا بقول لك خليها شويه اوصف الحلال ثلاث احسن ارض في الدنيا ولكن انا بحبك لله مصدق يا ابي انا لا اسجد سجده الا وادعو الله لك يمكن ربنا يفتح قلبه نسال الله ان يهدي اباء المسلمين وامهاتهم وان يجعل الجميع عونا للجميع على طاعه الله المقصود قال عبد الحميد عبد الحميد ده احد اساتذه التصديق المربي كنت اذا دخلت الدار اميل اليه فاسلم عليه فارى معه حياء وبشاشه ولا ارى فيه كبرا ولا عزه اجمل ومع ذلك يضاحك خدمه ويلاطف جلساءه ثم اسخى من رات عيناي واحسنه خلقا واطيبه نفسا يقول عبد الحميد كنت اذا رايته لا اكاد اضرب وجهي عنه من خشوعه مع حسنه وجماله جميل ذات العلم ولكن في نفس الوقت خاشع اذا رؤيته الى الله يقول اتيته يوما في يوم قائد شديد الحرب له سموم سموم يعني بيقول علي عندنا في الفلاحين سر عارفين سر لو الحوض سخن يعني له سموم في قبة الجيش فأتاه يمر حلو جدا يمر الخادم الخدام داوود اسمه فقال يا سيدي أمير المؤمنين يدعوك فادعى بطعامه وهو ينتظره حط الأجل أمير المؤمنين المأمون ومسميه تعالى قال ويحك الحر شديد ويؤذيني وأكره الخروج فارجع فأعلمه أنني نائم وراك فمضى من المضى يوم الخرج فلم يكن بأسرع من أن رجع فقال دخلت عليه فأخبرته فقال عد إليه ونبهته صحيح وكان أبوه لا يصبر عنه ساعة فقام علي وهو كاره قام هو يهدي فحضر الطعام ثم قعد امير المؤمنين للشراب مع ندماء فقام علي وخرج من المجلس وكان لا يشرب شيئا من الاسفله كان اهل الكوفه بيستحلوا الصبح انواع النبيذ شيء مسكت فكان علي
علي أيضا يكرهه ولا يشبه منه. فانصرف إلى قصره وأمر أن يفرش له في بعض مستشفيه على ذكله وألقي فيه الماء والسلف والخلاف وقعد على سرير عليه قلالة ينظر إلى الناس وإلى ذكله ودعا بالقيام والندماء. فبينما هو كذلك أحد لاعادة الملوك أحد على ذكله بالبرندة أو اللي يسموها الشربة دي ويرسوا الضية وحطوا الثلج وأدوه بقلالة قلالة يعني استدارة رقيقة ينظر من خلالها. فبينما هو كذلك إذ نظر إلى حمال أسفل عند الزواج. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الله المغير إذا أحب عبدا ساق له ما يأتيه ولو كان في قعر ذلك. لما يحب ربنا يهديك هيبعث لك هدايه من عنده ولو انت يا غير كل هو انت لك رابطه. هو اهل الملك لو النعيم ده بقى حمال. حمال اللي هو ايه؟ سيار. قد اقبل عندك الزوال عليه بضاعه صوف بيضاء ثانيه بلا قميص تحتها ولا سراويل عليه شتى رجليه بخرقه من الحر ولبث نعليه منخرقين. شوف الرجل ده كده في السموم لابس سراعه صوف عبايه صوف ما صح ما فيش تحتها لا بالينه ولا قميص ولا حاجه واضحه تمنع. انت لو لبستها تعور جلدك يا صاحب الجلد الرقيق. ثم ما فيش رجلين لابس على رجل لابس ساعه راسي ابو 8 جنيه لا لابس حته فرقه وضع رجله في نعلين متخرقين حته الجزمه من امه 8 جنيه قطعها وعلى راسه خرقه مش طبيعيه وعلى عنقه قرصنه. القرصن اللي هو المؤخر عزك الله الخلق ولا بتقول عليه المعطف البتاع اللي بتجيب فيها تراب وعلى عنقه حاطط الايه هذا القرصن والطبق حاطط الطبق على بابه والخلق على جسمه. فأتى مثله وقعد على الساقط والأمير ينظر إليه مستجف عليه لا يصرف بصره عنه. فوضع الطبق وأنزل الكرسي وخلع النعلين وألقى الخرق عن رجليه ونزل مثله فغسل يديه ووجهه ورجليه وعاد إلى موضعه فأخرج جرابا ففتحه وأخرج كثرا يابسة مختلفة الألوان لؤمة دينه ولؤمة السند الأسمر ولؤمة حيث أبيض ولؤمة كذا وكذا وكذا غير قطع كثر مختلفة الألوان. وأخرج قصحة خشب فغسل قصحته من ذلة وجعل فيها شيئا من الماء وألقى تلك الكثرة في الماء ثم أخرج ذرة ففتحها وأخرج منها ملحا فنثره على الخبز وغفرات من الزعتر وتركها هنيئة وهو يرفع رأسه إلى السماء ويقول الحمد لله الذي آتاني أفضل مما أعطى العالمين. ثم ترفح وسمى الله وأكل أكل رجل يشتهي الطعام كيف أكل عنه أخذ إيده يأكل بسريط أيها المحروم وكان السبب قبل الماضي كل كم من صاحب مال يملك الملايين يشتهي أن يأكل سندويش طعمية من اللي تبدو وهو لا يستطيع فمن المحروم أنت أم هو؟ قل الحمد لله. وأكل أكل رجل يستهل الطعام ثم رفع يديه وبصره إلى السماء وكسر مقالته دونه الحمد لله الذي أعطاني أفضل مما أعطى العالمين. والأمير عيناه على الرجل حتى فرغ وغسل القطعة وردها إلى جرابه مع بزيرات بقية وشد خرقة الملح ودنا من الشط فاغترف بكفيه من الماء وشرب وقال يا سيدي ومولاي لك الحمد على هذه النعمة التي تفضلت بها علي لك الحمد على أياديك عن عندي لك الحمد ولك الشكر. ثم وضع رأسه على كرسيه وتمدد على الرمل فنام. سيدي عيسى والله يا سباب. فلما أذن المؤذن قام فتوضأ وتهيأ للصلاة فقال الأمير للغلمان يذهب بعضكم إلى الراجل القائم المصلي فيأتيني به مع طبقه وكرسله ولا يرعبه عليه باللطف حتى يأتي رسالته إذا فهي دي الناس العيشة. فمضى بعض الغلمان
فأداه فأقام عنده حتى سلم ثم قال له قم معي حتى تحمل لي متاعا من قصر الأمير فقال اطلب غيري فليس لي في قصر الأمير حاجة قال له شوف غيري أنا بروح عند عمر قال الموضح قريب والحبل خفيف قال يا حبيبي الرجل كثير يقول يا حبيبي قال يا حبيبي قد عرفت ذلك وانت تصيب غيري فاعفيني فاني اكره دخول تلك الدار هل في غير حملين كبير ما تزوج ايش بحب سادخل بيوتي فقال لا بد من ذلك فان قمت واذا اقمت وهو مش نافع بقى هتقوم ولا فان قمت واذا اقمت وغلظ واغلظ له في الكلام فقام الرجل وألقى قرطنه في عنقه وحمل قبضه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل ثم قرأ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا فأدخله الكلام الخف ثم أحده حتى أوقفه بين يده الأمير على هيئته فأمره الأمير بالقعود وما زال يثنيه حتى أدركه بجواره قرب قرب تعال قرب كمان قرب كمان حتى ما عادوا جنبي فقال الندماء ايها الامين من هذا حتى تأمره بالقعود دعوت فيه من الجازات هدوم وسخ في تحتي للأنسرين يبتاع الأنسرين حدثني احد الاثرياء نسال الله ان يهدي عباد الله المسلمين يقول لي موضوع هي الدنيا دي فيها متعه تعلمتها منهم يقول لك انا رحت اشتريت صالون مش عارف بكام بكام 70,000 حاجه زي كده مبلغ ضخم انا لا اتخيله مبلغ ضخم جدا يقول لك اللي بيتمتع بيه الضيوف يبقى كده ومدعوف وماسك كوبايه الشاي ولا فنجان القهوه وانا قلبي بيوجعني احضرني مكفي فنجان القهوه على الصالون هذا كلامه والله الحق يكون احسن كرسي في الدنيا واغلى كرسي ما تستريحش لما تديله رغبه ما تبصش عليه عشان تستمتع قلت هذه من واقع الطبيعه من واقع الارض المطلوب يا شباب ان القوم فزعوا ايه الحساب ملابسهم فاتحه فدعوهم فدي واقف بره وكلمهم فقال اسكتوا الويل لكم انتم ضيعتموني ثم اقبل على الرجل فقال من اهلها انت من هنا من بغداد قال نعم قال وما صنعتم قال ما ترى اللي انت شايفه اشتغل ايه اللي انت شايفه قال لا ارى شيئا قال الحمد سيئا قال وكم عيالك قال نحن عيال الله قال ماذا عندك من الاولاد قال ليس لي شو الكلام الري على قد الكيس مش فضيله عايزين نذكر ربنا نعم قال فعلى من قال لي والدة عجوز مقعدة وأخت عمياء ثمينة قال فأهل وولد قال لا أهل لي ولا ولد قال فكم يكون الكاس بتكتب كم كل يوم قال على قدر ما يرزق الرزاق زي ما يرزق الملك قال على قدر ما يرزق الرزاق إلا أنه لا ينصرم يوم إلا ونحن في كفاية من فضل الله والحمد لله يعني شو محتاج عليه قال فصديق الجحنم كل يوم كلهم سبب قال إذا صليت الفجر خرجت فتعرضت لرزقي إلى وقت الزوال ثم أتفرغ لنفسي إلى فراغي من صلاة العصر وأتم نفسي من العصر إلى الليل قال أفليس بالليل تماما فما تستجم بالليل عم وزام تنام تعليم من نهار ليل قال إن أجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة قال إن أجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة ففضل لها علي فقال له إني رأيتك تأكل وحدك لم لا تأكل مع والدتك وأختك قال إنهما يصومان فأجعل عشائي مع فطرهما فقال له علي أخرج القطر طلع العجل معاك ففتح جرابه فأخرج منه قطرا يابسة أسود وأحمر وأبيض فحملها الأمير في كفه وجعل يتأملها ساعة متفكرا ثم قال يا ساكت فادفعها إلى هذا الرجل ليصلح بها حاله فصرخ الرجل أيها الأمين جئت بي لتؤذيني جئت بي لتؤذيني أنا غني عنها لا حاجة لي بي فجهد عليه علي أن يأخذها بأبا قال الأمين فلي إليك حاجة
هي إليك إيه؟ أي سنة قال؟ قال ما حاجة مثلك إلى مثلي. قال هي حاجة مهمة. فأخذ بيده وأسأله بعض غرفه وخلع معه وقال يا هذا قد عرفت حالي وقصتي وموضعي وما أنا فيه من هذا الملك ونعيم الدنيا ولذاتها. فادعو الله تبارك وتعالى أن يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. هذا البلاغ ده كده عايز اتخلص منه بس مش قادر. انت يا ربنا يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. هو ده الكلام. يا ما كثير منا نفسه في الآخرة بس مش قادر يسيب الدنيا. نفسه في الطاعة بس مش قادر يبطل النار. نفسه في الجنة بس مش قادر يسيب طريق النار. يحتاج إلى أن يستغفر الله بقلب ويدعو الله لعل الله يستجيب. اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة. فقال له الحمال قال له ادعي لي. الظاهر كان أخ ادعي لي. فقال الحمال يا حبيبي ما لي عند الله من المنزلة ما أدعوه. أنا مين حتى أدعيك؟ ولكن سمعت بعض العلماء يقول من خاف شيئا أذلك. وأنصحك افرض بالنصيحة الغالية أوي دي. صليتم؟ نصيحة غالية جدا. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنصحكم بها يا شباب. افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. اعمل لنفسك منهج برنامج ما تعيش تبهلله او انطه عايز كده تاكل وتشرب وتنام وانا ملتزم يحيى في وشه طولها كذا وخلاص صوت قصير. واهلا يا اخي جزاك الله خيرا الله يرحمنا واياك. ادعي لي يا اخي ربنا يبارك فيك ربنا بركاتك الى اخره من تلك الكلمات المحفوظه والشعارات الرنانه دون العمل. افرض على نفسك كل يوم وساعه شيئا معلوما من خصال الخير. اعمل نفسك منهج برنامج انك بعد صلاه الصبح ما تخرجش من المسجد غير ما تقول اذكار الصباح وانت ماشي للشغل استغفار من البيت لحد ما تقعد على المكتب لا يذكر لسانه وانت قاعد على المكتب في فترات الفراغ المصحف لا يخالف عينك وانت راجع من شغل البيت صلى على النبي محمد. اذا دعوتك افرض على نفسك ان تسمع الاذان في المسجد دين الاذان والاقامه تهريج تقول لا اله الا الله. هذه الصلاه لا تخرج من المسجد حتى تخدم الصلاه وتقرا ربعين من المصحف الى فروض. اطلع على نفسك برنامج فلان اما تسيب نفسك كده زي ما تيجي تيجي. من ترك نفسه فلن تاتي الخير ابدا. لابد ان تحمل على الخير بكره. افرض على نفسك فرضا. كلام الرجل الطيب اسمعه يا حبيبي. تقول افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. فإنك إذا فعلت جاءتك العزيمة في العون من الله تعالى. إذا استعين عاد ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا تؤخر عمل يومك لغد ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به. وأكثر ذكر الموت فإن ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله وطاعته واجتناب معاصيه. وصية غالية يا شباب. هقول تاني صلي اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال افرض على نفسك في كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. فإنك إن فعلت جاءتك العزيمة في العون من الله. أروا الله بأنفسكم خيرا أيها الناس. قلوا يا رب أنا عايز أنزل القرآن الأسبوع ده إن هذا الدرس يا رب أنا عايز على يوم الجمعة أكون ختمته. أعينه يعينه قادر ولا لا؟ سعي. ثم لا تؤخر عمل يومك لغاية. ما تقولش معلش النهارده أنا قريت خليها إيه لبكرة. لا ما تنامش غير ما تعرف. ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به. ما تقولش أنا خلاص من ميلادي أقوم 13 ركعة كل ليلة من الساعة 2 للساعة 4 ونص. انت عارف انك هتعملها اوضع على ربنا. انت تدري ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. تدعين واكثر ذكر الموت فان ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير. اكثر ذكر الموت لو انت اعتقدت انك هتموت القبر يكفيك كام فلوس من هنا القبر. يكثر القليل يجيبك 5 جنيه الحمد لله كفايه يكفر الفقر ويقلل الكثير. لما يكون معك مال كثير يبقى نفسك انه يبقى اضعاف بعد ان تنفقه لتلقى ضعفه. يكثر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب معاصيه. ثم رفع يديه وضغط رأسه ودمعت عيناه وقال: يا من رفع السماء بقوته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقدرته، يا مالك الملك وجبار السماوات والأراضين وإله العالمين ومالك يوم الدين، أسألك برحمتك وجودك وقدرتك أن تخرج حب الدنيا من قلب عبدك عبد الله عليك وتوفقه لطاعتك من الأعمال التي تقربه إلى مرضاتك وتجنبه معاصيك، وأن تختم لي وله برضوانك وعفوك، أنت أرحم الراحمين. ثم دمعت عيناه وبكى، فبكى علي وأثر وقال للحمال: لو خفيت منا شيئا ممكن تاخذ الاثنين بقى معك؟ فضحك وقال: أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا، أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا، لا أريد حاجتي أن تعدل صراحة، طلعني من هنا. فأمره بالخروج فخرج الحمام وانطرف الأمير إلى موضعه، رجع فأعدده لكي نعيدها ثالث وهو متفكر قد ذهب نشاطه. ثم التفت إلى ندمائه فقال: يا قوم، هم الشاهد اسمع معايا كده، وطلع رسول صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم، اسمع الرجل لما دخل قلبه هم الآخرة لا يتنفذوا ذلك، قال: يا قوم، لو شهدتم طعام أمير المؤمنين ورأيتم ما يرفع ويوضع من صنوف وصنوف. ثم دعا ليصف الطعام، قال: لو رأيتم الطعام الذي يخبز قد تلوق في بياضه وجودته وطحنه، ثم ينخل بالشعر، ثم ينخل بالكرابين، ثم ينخل بالحرير حتى يبقى نصفه قطر، توقد ناره بقطر، فإذا سكن وهده فخر بالتنور، فخر التنور للعود القماري وخبز بصنوف الطعام، وظل يصف الحار والبارد والرطب واليابس والحلو والحامض. قال: أرأيتم هذا طعام الأمير؟ ولو رأيتم الحمال طعامه ما قد رأيتم ومائدته طبق من سعف النخل. ثم تقصع رأسه وجعل ينفذ بإصبعه على الحصير ساعة، ثم قال: يا غلام، يا غلام، ائت منيب قاتل الكتب، فمره يخرج لي سيرة عمر بن الخطاب، فأتي سيرة عمر. فأتاه الكتاب فجعل ينظر فيه فقال: اسمعوا، اسمعوا ماذا كان طعام أمير المؤمنين عمر. عراق نحل، عراق نحل الإبل مطبوخ بماء وملح، أغراض شعير غير منخور. فقيل له: يا أمير المؤمنين، قيل لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أكلت غير هذا الطعام فقد وسع الله على المسلمين. فقال: إن الله تبارك وتعالى عجر قوما بأكلهم، فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فجعل يصف لهم سيرة عمر بن الخطاب وتدمع عيناه. فلما خرج قال: يا غلام، كل مريد يخرج لي سيرة عمر بن عبد العزيز. فأخرج إليه فجعل ينظر فيه ويصف لندمائه، ثم قال: أبعد الله بطنا يعقب صاحبه ندما يوم الحسرة في عصب القيامة. هذا عبد الله بن عمر بين أبناء الصحابة اشتهى عنبا فلم يطق حتى مات. هذا سعيد بن المسيب زين التابعين يقول: ليت ان الله جعل رزقي في مصلحة الله. اسمع الكلام يا عبد الله، والله لو فتحتم هذا الكلام لرغبتم بالآخرة ولرغبتم عن الدنيا. اسمع كلام سعيد وليتيسر قلبك. يقول سعيد: ليت الله جعل رزقي في مصلحة الله فقد استحييت، فقد استحييت والله من كثرة اختلافي الى القلاء. انا اكتشفت من كثر ما بروح الحمام، وكان يدخل القلاء مرة واحدة في اليوم، اكتشف في المرة كل يوم يلي ليك مرتين في الساعة انكسر. هذا ربيع بن خزيمة اشتهى خبيقا فلما صنع له بكى وقال: والله لا انيلك يا نفس ما استهيت الا في الجنة. فقام ولم يسبه. هذا مالك بن دينار كان يأكل في الشهر بدرهم،
هذا فلان هذا فلان هذا فلان، فجعل يذكر وتدمع عيناه، ثم قال: أترى القوم لم يفتهوا طيب طعام؟ أبدا والله، لقد كان أشهى وأحلى، ولكنهم زهدوا عن الباني بالباب، وباعوا القليل في الكثير، وصبروا في دنياهم فنالوا الذي طلبوا، فخرجوا من الدنيا خماصا جياعا عفاة عراة، فلم تأكل الأرض منهم شحما ولا لحما، بنيت الجلود على العظام، وبنيت العروق من تحت الجلود. ثم أخرج ساعده، طلع ذراعه كده، ثم أخرج ساعده كأنه قضيب فضة مستديرة شحما ولحما، طلع ذراعه كده طبعا حاجة كده شحم ولحم، فقال: إن هذا الساعد فهذا البدن رفي بالأطعمة والأشربة التي وصفت لكم من الطعام والشراب، وكل ذلك سيبليه التراب كما يبلى ساعد الحمام. معايا يا بنات السيال ساعده شكله ايه؟ مفيش جلد على عظمه، والملك ساعده شكله ايه؟ ابيض اباط ده وده بالتراب ياكله بالدور. ثم ارسل عينيه فبكى فاكثر البكاء ونحن خيام على راسه، ثم قال: يا غلام ارفع ارفع هذا الطعام والشراب، ارفع ارفع هذا الفراش، قبحها الله فما أموتها للقلوب وأضرها وأذلها. ثم صرف العلماء والخدم والغلمان وبقي وحده متفكرا لا يأذن لأحد عليه حتى مضى بعض الليل، ثم نادى: يا شيخ. قلت: لبيك أيها الأمير. قال: دونك الغزائم فاظهر مع جميع ما في الناس فإني منطلق إلى سيدي. قال له: خلي بالك بقى من الخزنة والبيت عشان أنا رايح لسيدي. قال: فظننت انه يقصد والده امير المؤمنين. فخرج وعليه إزار ورداء على رأسه ونعش وضعها في رأسه، وقال: لا يتبعني احد منكم بسمع. وخرج ومعه غلام صغير، وخلف الغلمان والخدم. فلما اصبحنا حاجب يوسف فلما اصبحنا التفتنا الغلام الى اتباع نهار، فارسلنا اليه فقال: لم يدخل دار أمير المؤمنين، ولكنه أخذ نحو دفنة وقال لي: هنا لا تضع. فلا أدري أين ذهب، إلا أنه لنا من الله فناوله دنانير، وقال لي: حاجة مهمة إلى واقف، فتعجل بي، وكان الملاح لا يعرفه فأدخله الدورة ومضى به إلى واقف، ثم لم يقم بواقف حتى خرج إلى البصرة، ولبس لبس ولبس ملابسا خطيرة على ذلك البلد المقيم، واشترى طبقا كهيئة ما رأى من فيه الحمال، وجعل الطبق على عاتقه، وصار يعمل حمالا في البلاد، يعمل على مقدار قوته، يحمل على رأسه بالقطع والقطر، لا يرد ما أعطي، بالنهار قائم يحمل على رأسه، وبالليل قائم يصلي. فتلفت نعلاه فلم يجد ما يشتري به نعلا، فمشى حافيا حتى تقطعت قدماه، يبيت في المساجد يتغللها كي لا يغفر به، فلم يزل كذلك يعمل ويعبد ربه سنين. وابوه امير المؤمنين كتب الى جميع الافاق ان يطلب وتوضع عليه العيون، فلم يوقف على امره، فمرض في بعض المساجد وتغيرت حاله، فلما اشتد به العله اكترى غرفه والقى بنفسه فيها، فلما راى مس الموت احس انه هيموت، نادى صاحب الخان، نادى صاحب الخان صاحب البيت اللي أكبر منه، وأعطاه الخاتم لبس نجبوه ورفع، وقال له: إذا أنا قضيت نحبي لما أموت أخرج إلى صاحبكم يعني الوالي فأره خاتمي وعرفه موضعي وناوله هذه الرفعة ولا يفتحها إلا أمير المؤمنين. فلما مات الناس فداه وغطاه وخرج نحو باب الأمير فنادى النصيحة فأدخل. كان يعني النظام زمان كده، الواحد يجي على باب الملك على باب الأمير ويقول ايه؟ النصيحة. أيضا اتفضل الوليد. نعم النصيحة. فأدخل فأراه الخادم، فلما نظر إليه الوالي الخادم عرفه، قال: ويحك أين صاحب الخادم؟ قال: في غرفة الخان ميت. وناوله روحة مكتوبة عليها لا يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين. فركب الأمير حتى أتى الآن وحوله وحوله إلى قصره وطلع عليه الكافور والمس والعنبر ولفه في قراطين وحمله في الماء حتى وصل إلى المأمون وكتب إليه يعرفه بالصدى وأنه وجده في غرفة في بعض القناه وما تحته نهاس ولا عنده باقية وسجى أغمض العينين مستنير الوجه طيب الرائحة. كان آخر ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم ارض عني واحصرني مع محمد. فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين وأدخلت عليه جثة ابنه قام عليه فكشف عن وجهه وانجب عليه يقبله ويبكي ثم فك الرصعه فإذا فيها مكتوب بخطه يا أمير المؤمنين اقرأ سورة الفجر إلى رابع عشرة آية فاعتبر بها واعلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والسلام. بس أغسل الفجر الآية الفعفات أمر المؤمن المأمون به فغسل ودفن وأخذ ليدفن والمأمون يمشي حتى صلى عليه. فلما وضع في حفرته أمر الخدم فقال اخرجوا من القبر. ثم اطلع في القبر فقال يا بني رحمك الله وأعطاك أمنيتك ورجاءك إني لأرجو أن يكون الله تعالى قد أسعدك ونفعني به فنعم الولد كن جمع الله بيني وبينك مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورزقني الصبر عليك. ثم قال سووا علي. فدخل الخدم فأطبخوا عليه ألواحة ثم قال أبيلوا عليه التراب وهو واقف تصيبه الغبار والخدم قيام فاهم المناديل يردون عنه الغبار فقال إليكم عني يبلى عليهم بالتراب وتردون عني الغبار بعدين يرسوا العفر روحوا علي يبلى في التراب وتردون عني الغبار. ثم قال اللهم ثبته بالقول الثابت وأشهدك أني عنه راض يا أرحم الراحمين والرقعة في يده لا يضعها. فدعا محمد فسعد الترمذي أو العلماء فأمره أن يقرأ سورة الفجر فجعل يقرأ والمأمون يبكي حتى بلغ رابع عشرة آية وإن ربك لبالمرصاد فأمسك وخر المأمون مغشيا عليه وإن ربك لبالمرصاد. نعم كم من ضائم تعدى وجار فما راعى الأهل ولا الجار بينما هو يحمل عصا الإصرار حل به الموت فحل من حلته الأجرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والحسن لو رأيته وقد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحزن فلا تسأل كيف صار ولكن اعتبروا يا أولي الأبصار سال في اللحد صديده وبري في القبر جديده وهجره نسيمه ووديده وتفرق حسمه وعبيده ولم يهد الحب والأنصار. فاعتبروا اعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين نزاته الحالية؟ كم كم تسفي على قبره ساقية ذهبت العين وأخفيت الآثار. فاعتبروا يا أولي الأبصار تقطعت به جميع الأسباب وهجره القرناء والأجراب وصار فراشه الجندل والتراب وربما فتح له باللحم باب وربما فتح له في اللحد باب باب إلى النار. فاعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار خلا والله بما كان صنع واحتوته الندم وما نفع وتمنى الخلاص وأيها وقع وقع ما وقع خلاه الخليل والأخ وانقطع واشتغل الأهل بما كان جمع وتملك الضد المال والدار. فاعتبروا يا أولي الأبصار نادما بلا شك ولا ضر باقي على ما زل وما أبى يود أن صافي اللذات ما قفى وعلم أنه كان يبني على جبى علم أنه كان يبني على سفى جرف آر. فاعتبروا يا أولي الأبصار قارنه عمله من ساعة الحين فهو يتمنى الفراق ولكن إلى أين؟ يقول الإنسان يومئذ أين المقر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقى. يتمنى الفراق ولكن إلى أين؟ يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فهو على فراش الوحدة وحده والعمل ثاني اثنين ولكن لا في الغار. فاعتبروا يا أولي الأبصار إخوتا أحبتي في الله هذه وإن كانت حالة من غدا فلكل منكم مثلها غدا فانتهجوا من كفاتكم قبل الردى أيحلم الإنسان أن يترك فدا إنما هي جنة أو نار فاعتبروا يا أولي الأبصار. هكذا إخوتا من يوقن بالآخرة من يؤمن بها من يعتقدها فإنه يتغير كتابه وتختلف موازينه تصير الدنيا شيء والآخرة شيء آخر. عاشرا المؤمن أبدا في خوف من الآخرة. يقول الله أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحكم الآخرة. المؤمن بالآخرة في خوف من الآخرة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من عجيب تفسير ابن كثير أنه قال إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه الكفار ونراه مين؟ مين اللي نراه؟ النون هنا نون الجمع للتعميم. الله والمؤمنون الله والمؤمنون جمعت مع ربك في نون لتوقن كما أنها عند الله كذلك أتى أمر الله. أتى يعني سيكون حتما. المؤمن أبدا في خوف من الآخرة إنها صورة القلب خائف الوجه خانف يعني إيه خاشع وجه منتشر خائف مرعوب خانف آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يذكر الله ولا ينسى لا ينساه في السراء والضراء. إخوتاه إن الذي يعيش حياته على الأرض في حذر من الآخرة في تطلع إلى رحمة الله وفضله يعيش حساسية القلب المرهقة يحذر الآخرة ينسوا رحمة ربه. هذه الحساسية هذه السببية هذا الصفاء هو الذي يفتح البصيرة يمنح القلب نعمة الرؤية. اللهم ارزقنا قلوبا تبصر نعمة الرؤية نعمة الإشعار نعمة التلقي حينما ينظر كما قلت لكم قبل ذلك أن مالك بن دينار كان في سفينة يركب فلما اقتربت من الصادق قال الملاح يجلس كل منكم مكان. بعد ما تقرب السفينة من الصادق كل الناس يبدأ تتحرك عشان تخرج الأول ويدور كل واحد يشيل متاعه ويجيبه فترتجف السفينة فالملاح قال له كل واحد يجيب مكان. قال مالك فوضعت ثوبي على رأسي وقفزت وصرت على الصادق وحطيت التلاميذ على دماغي ومعت الأصابع ولا زاد ولا زوى ونفسيت بيت البر فقالت عليك قلت ليس معي شيء. قال الأم قلت هكذا أمر الآخرة. تعال مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ يا رب أبصت من كريم الحكومة وكلم بهم أنا والعيال عيش وفود خلاص روح هكذا أمر الآخرة. لكن جبت مليون جبته فين؟ وأنفقته فين؟ أمر يطول. فحين ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الآخرة قال صلى الله عليه وسلم لما رآه عمر وقد أثر الحصير في دمه قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. صلى الله على النبي محمد حين أنظر إلى الدنيا كما قلت لكم قبل ما ذلك غير مرة يشوف عربية سموها إيه أي حاجة يقول يا سلام اللهم ارزقني الجنة مش فيه اللهم ارزقني الجنة. حين يرزق الجنة هناك السعادة والمتعة هناك الراحة والطمأنينة يكفي أن هناك خلود فلا موت. لذلك الإيمان بالآخرة يرسم صورة مشرقة مضيعة. إن القنوط الخشوع بخلاف القنوط اليأس. القنوط وحساسية القلب والحذر من الآخرة والتطلع إلى رحمة الله ومراقبة فضل الله مراقبة الله عز وجل تصنع أو هذه سمات إيمانك بالآخرة يقينك بالآخرة. هذه عشر إن الإيمان بالآخرة هو احد مقتضيات الايمان بالله. فاذا ايقنت علمت ان المصير الى من؟ الى الله. هل الله عن النبي محمد وثرى عنه فقال انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اذا الواحد يرتاح ان في اخرة. هؤلاء الذين يحاربون الدين، يحاربون الاسلام، يحسدون على المؤمنين، يؤذون الموحدين، هؤلاء الذي يريحك ويطمئنك ويصبرك ان هناك يوم قيامة لكن امام حكم حسن. كل واحد يقول حق دعيتهم حسنان ويأخذ حق وللو حق يغضب والله لا يغضب من قال دار فيجعلك مستريح الضمير هذه الباب. ان القضية في الدنيا قد حقك في الدنيا قتل فقتل أدافك هكذا. تعلم نتعلم الرضا بالقضاء والقدر، نتعلم ان لا نجاة من عقاب الله الا برحمته. المؤمن دائما يعيش بهذا المعنى انه يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. اخيرا وهو الثاني عشر نختم به الدرس ان المؤمن بالاخرة المؤمن لا يشغل باله بالمعرض عن الاخرة فضلا عن ان يعامله او يعينه. هذا امر الله. قال الله فاعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ان الذي يمحي الاخرة من حسابه لا يمكن ان يلتقي مع الموقن بالاخرة، لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطوات ولا في نقطة واحدة من نقاط. جميع مقاييس الحياة، جميع قيم الحياة، جميع اهداف الحياة تختلف في تصور كل منهم، فلا يمكن ان يتعاون في الحياة اي تعاون، لا يمكن ان يشترك في اي نقاط، لان هناك اختلافا رئيسيا في تصور قيم الحياة واسبابها ومناهج الانخاط فيها. فلذلك اذا رأيت الذين لا يؤمنون بالاخرة فاعرض عنهم، اعرض عنهم، لا تشغل بالك بهم، فلك شأن ولهم شأن. اللهم اقذف في قلوبنا حبك ورجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك ثم نبدأ الرحلة. نبدأ معي الرحلة، نبدأ الرحلة الى دار الاخرة ونبدأها من القلب ان شاء الله. ولكن انبه فقط الى ما الذي سنبدأ به. كنا نتكلم في علامات الساعة الكبرى، ذكرنا علامتين. العلامة الاولى بعثة النبي محمد، من علامات الساعة قال بعثت انا وساعتك كهاتين. العلامة الثانية موت النبي محمد بابي ونفسي وامي هو صلى الله عليه وسلم موته. فقد اعقد ستا بين يدي الساعة موتي او الحال صلى الله عليه وسلم. فموته علامة. وتكلمنا عن موته وعن وصاياه التوحيد والصلاة. ثم تكون العلامة الثالثة وهي مهمة وخطيرة. العلامة الثالثة قال اعقد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فشح بيت المقدس. علامة الساعة فتح بيت المقدس. اللهم حرر بيت المقدس يا رب وارزقنا فيه صلاة في عزة. فسنتكلم عن فتح بيت المقدس وكيف فتح مرتين، مرة في عهد عمر بن الخطاب ومرة في عهد صلاح الدين. سنتكلم عن المرتين لنرى عزة الإسلام. والكلام في هذه الأيام في هذا الموضوع مهم جدا وخطير لأسباب. أولها دفع الهزيمة النفسية ودرء الوعد. التخلص من الهزيمة النفسية للمسلمين للأسف الشديد أقرأ تصريحات عجيبة في الجرائد هي جيدة جدا إلى أبعد حد ولكنها ما زالت كلام. لذلك نود أن نتكلم في هذه المسألة لأن كثيرا من المسلمين يعاني من الهزيمة النفسية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في علاج الهزيمة النفسية بذكر النصر صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر والمشركون يقفون فيهم أمام الغار واقفين قدام الغار في الغار. انتهت الأحزاب عمالين يبصوا يمين وشمال وفوق تحت. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه ورآه. انت عارفين من تحت الغار ايه؟ هتسمعوا عن السيرة ان شاء الله. من تحت الغار اللي الرسول هاجم فيه 60 سنتي. يعني من الحيطة للباب 60 سنتي. قاعد فيهم مين؟
رسول الله وابو بكر.
ثلاث ايام. هذه كل ده بين بينك. لو واحد ايه? هيشوف.
هذا الخوف لا يصح. فقال له رسول الله ليطمئن قلبه. يا ابا بكر ما ظنك باثنين? الله ثالثهما.
هذه الكتابات الموكب في الاخرة.
طب استمهاد. يقول عندهم 24 قنبلة درية احنا نعمل ايه? هم عندهم 24 قنبلة درية ونحن معنا الله.
لو كان معنا
فالله اذا كان مع فئة فلا تهزم.
كم من فئة قليلة
غلبت فئة كثيرة باذن الله. والله مع الصابرين. الله يجعلنا من الصابرين.
علاج الهزيمة النفسية
نار معية الله.
المقصود يا شباب ان من علاج الهزيمة النفسية ايضا
بث اليقين في القلب.
صنعها رسول الله
صلى الله عليه وسلم لما ادركه صراط قال لصراط ارجع ولك
صراط
كسرى كانت بعد ذلك الملوك
كسرى اللي كان العرب بس لما يسمعوا يسمعوا يعملوا كده
زي دلوقتي ما يسمعوا اسمها الثانية
يعملوا كده لما يسمعوا اسم كسرى رسول الله ارجع ولك
اقطع لك كسرى واجيب لك الصراط بتاعه فقالت لي كتابا فقالت لابا بكر كتبت كتابا
يقين يقين موت
ان هذا سيكون لا محاله
هذا علاج الهزيمه النفسيه التحسس
في وقوع النصر حتما صلى الله عليه وسلم محمد يوم غزوه الناس اراد رسول الله كان عدد المسلمين كان يا شباب
613 وعدد المسلمين كان 1000
المسلمين كل يوم ياكلوا 10 جدر 10 جمال
كل يوم ياكلوا لحمه يا ولد
والمسلمين كان كل واحد غذاؤه
التعيين بتاعه في اليوم امره بلح
مين يغلب ناس ياكلوا تمره في اليوم ولا كل واحد يوم بيلحق نفسه كيلو لحمه
مين يكون اقوى
والرسول خرج وقال تعالوا اريكم مصارع القوم
هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان
فعد رؤوس قريش فوالله ما جاوز واحد منهم الموقع الذي اشار اليه رسول الله
هو ده التحدث بالنار احنا في حاجة اليومين دول نتكلم عن استثمارات الاسلام لناس تشعر العنسة
بعد توالي الهزائم التي ردمت عزتنا تحتها انظر الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم في زمن الهزيمة
واحنا دلوقتي في زمن الهزيمة
الرسول في زمن الهزيمة
بعد غزوة احد يقول لأصحابه والله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الرقم
بعد هزيمة احد
قتل 70 من أصحابه
بعد هذه المأساة هذا يتعرض للقتل وما ذلك
وهو يمر ليصلي على المسلمين على الشهداء يقول اصبروا وابصروا وامنوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الرسل
هتروحوا تبوخوا بالبيت
وتحطوا ايديكم على حجر الاسود ومش هيكونوا بدايه يطمنوا
ولذلك هذا العامل النفسي العظيم
دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان ينادي بالنفير بعد هذه الغزوه بثلاث ايام في غزوه حمراء الاسد فتاتي معنا تخفيفا ان شاء الله بدايه كبيره
غزوة حمراء الاسد
ان رسول الله نادى بعد غزوه احد ليخرج معنا من شهد احدا ومن لم يشهد لا يخرج
وخرج
فتتبع ابا سفيان وزيده حتى فروا من امامهم ونزل فيهم قول الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
نعم خلصوا
ترفع كل منهم مصاب يحمل بعضهم بعضا ولكن تحملهم قلوبهم والعفه واليقين في النصر فتتبعوا ليس الكفار ايضا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصر
في عز الصف والكذب والقهر والاذى والاحداث والنفاق
في غزوه الاحزاب
لن
كان يحفر الخندق والوصف يومها كما قال الله اذ جاءوكم من فوقكم ومن اشاركم وان زادت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون شوف وصف ربنا هنالك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زلزالا شديدا والرسول يضرب ويقول لهم اضيئت لي قصور كسرى اضيئت لي قصور بصرى اضيئت لي قصور الشام حتى قال المنافقون ان احدنا لا يامل ان ياتي الغائط ومحمد يبشركم بقصور كسرى وقيصر
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور.
أما المؤمنين
فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
هذا تحديث بالنصر في زمن الحرب واجب شرعي
لرفع همة الأمة وإنشاء العزة في القلوب. كذا فعل الله يوم الحديبية لما سدي في الأجل ورايح يعتبر هو أصحابه قال عليه صلى الله عليه وسلم رايح يعتبر هو أصحابه يقف المشركون في يصد رسول الله عليه وسلم ويشتد ذلك على المؤمنين احنا نلتح
ليه
ويبقى الصلح الحديبية ويظن المسلمون انه فيه
اتحاف ازاي اللي يجينا نرجعه واللي يجي لهم ما يرجعوش ليه ما يبقى بالدليل في دينه.
فينزل قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلابد من الحديث عن النصر. إذا رأيتكم في الأسبوع القادم إن شاء الله ستسمعون حديثا عن النصر تسعد به قلوب المؤمنين.